بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الاثنين الموافق للسابع والعشرين من شهر ربيع الثاني لعام 36 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم رحمة واسعة. كنا وقفنا عند الآية 37 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرة، يعني كما نذرتها أمها، وأنه أنبتها نباتا حسنا، أي جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا، ويسر لها أسباب القبول وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين. فلهذا قال: وكفلها زكريا، وفي قراءة: وكفلها زكريا، بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية، أي جعله كافلا لها. قال ابن إسحاق: وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة، يعني لا أب لها، وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتها، لتقبس منه علما جما نافعا وعملا صالحا، ولأنه كان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير، وقيل زوج أختها كما ورد في الصحيح. فإذا يحيى وعيسى وهما ابن الخالة في حديث الإسراء والمعراج، وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق أيضا توسعا، يعني ابني الخالة لأمهما، يعني أم كل واحد منهما خالة ابنة خالة الأخرى، هذا مقصود ابن كثير. يقول: فعلى هذا كانت في حضانة خالتها، ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلادتها في محل عبادتها، فقال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم: يعني وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وفيه دلالة على كرامات الأولياء، وفي السنة لهذا نظائر كثيرة. فإذا رأى زكريا هذا عندها قال: يا مريم أنى لك هذا، لأنه هو كافلها، فهو يعلم أنه لا يأتيها شيء إلا من جهته وبعلمه، أليس كذلك؟ أي يقول: من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كما تلاحظون ابن كثير هنا رحمه الله فسر قوله سبحانه وتعالى: أنبتها نباتا حسنا، إيش؟ بأنه جعلها شكلا مليحا ومنظرا بهيجا، واضح؟ وهل هذا يعني هو خاص بهذا، أو أن هذا هو أولى ما يدخل في معنى الآية؟ أنبتها نباتا حسنا أولى ما يدخل في هذه الآية حسن الصورة والهيئة، حسن الصورة والهيئة، لكن هناك ما هو أشد من ذلك، وهو ماذا؟ عبادتها وصلاحها، عبادتها وصلاحها، وهذا لا شك أنه من الإنبات الحسن ولا إيه؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ولد صالح يدعو له، فهذا لا شك أنه من الإنبات الحسن، من الإنبات الحسن. طيب لماذا ابن كثير رحمه الله ذكر هنا مسألة الشكل ويعني ذكر الباقي بإجمال؟ لأن الآية التي بعدها ستدل على المعنى الثاني الذي هو عبادتها وإيش وصلاحها، واضح يا مشايخ؟ إيه؟ فإذا أيهما أولى، أن نفسر الأول بالثاني أو أن نفسر الأول ليدل على معنى والثاني يدل على معنى؟ إيه؟ الأولى دائما في التفسير هو أن نجمع المعنيين، أن نجمع المعنيين، لا أن نجعل الآيتين أو اللفظين بمعنى واحد، لا أن نجعل الآيتين أو المعنيين بمعنى واحد، واضح مشايخ؟ ولذلك يقولون: التأسيس مقدم على التأكيد، من قواعد التفسير أن التأسيس مقدم على التأكيد، يعني أن يأتي بمعنى جديد أولى من أن تقول إن هذه الآية هي مؤكدة للمعنى السابق، واضح؟ فإذا أنبتها نباتا حسنا يشمل المعنيين بلا شك، واضح؟ لكن لما كان الثاني منصوصا عليه لوحده، وذلك أنه هو محل الاهتمام، واضح؟ كما قال الله عز وجل عن الأنبياء عليه الصلاة والسلام: وكانوا لنا عابدين، كانوا لنا عابدين، كذلك إذن قانتين وخاشعين ومخبتين، إلى غير ذلك من الآيات التي وصف الله عز وجل بها الأنبياء عليه الصلاة والسلام: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، إلى غير ذلك من الآيات التي وصف الله عز وجل بها الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فلا شك إذن أنه عند تعدد المعاني والألفاظ يحمل كل لفظ على ماذا؟ على معنى أو على ما ينفرد به من المعنى، على ما ينفرد به من المعنى. وبهذا إذا فهمنا هذا فهمنا، يعني فهمنا الآن صنيع بن كثير، فهمنا لماذا العلماء يقولون في القاعدة إيش؟ التأسيس مقدم على التوكيد، التأسيس مقدم على التوكيد، واضح هذا؟ طيب أظن المعنى الثاني واضح، ولماذا كفلها زكريا عليه الصلاة والسلام، أو لماذا اختار الله عز وجل لها زكريا عليه الصلاة والسلام، فأظن الأمر واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش في حادثة الفتح لما لحقت به أيوة بنت حمزة، جعل كفلتها لمن؟ لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. فإذا فهم هذا يفهم يعني الحكمة والغاية من، أو نقول يفهم أحد أسباب الحكمة والغاية من ماذا؟ من جعل الله عز وجل زكريا عليه الصلاة والسلام هو كافل مريم، هو كافل مريم، وذلك أن مريم لا كافل لها، يعني ليس لها أب ولا أعمام ولا إخوة، فليس لها عصبة، أليس كذلك؟ أيوة، لأنه قال: امرأة عمران إذ قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة. ولذلك ابن كثير هنا جزم بأنها كانت ماذا؟ يتيمة، لأنها لو لم تكن يتيمة لكانت كفلتها لمن؟ لأبيها، وأبوها رجل صالح ولا لا؟ رجل صالح، واضح يا مشايخ؟ أين؟ ولذلك قال: وآل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فاصطفاء آل عمران يدل على أن أبيها كان رجلا صالحا، وأن الصلاح ليس فقط لامرأة عمران، وإنما هو لآل عمران جميعا، واضح؟ أنا مقصدي أنه لاحظوا أن ابن كثير رحمه الله هنا لم يدخل في التفاصيل كثيرا، تفاصيل فيها مرويات إسرائيلية كثيرة وأهل السيرة يتكلمون فيها كثيرا، ولو رجعتم مثلا للبداية والنهاية أو أي كتاب في التاريخ بالذات الذين يتكلمون عن تاريخ الأنبياء ستجدون هناك تفصيلات كثيرة جدا وأقوال كثيرة جدا ومرويات كثيرة جدا. ابن كثير رحمه الله حاول أنه إيش لا يستغرق في تلك المرويات، وإنما يمشي بالمعنى على ظاهر ما دلت عليه الآيات، على ظاهر ما دلت عليه الآيات. وهل معنى هذا أنه لا يذكر شيئا مما لم تذكره الآيات؟ لا، لكن إنما يذكره بقدره. فمثلا ذكر لنا هنا أن مريم يتيمة، وليس في الآيات ما يعني ليس في الآيات ما يصرح بأنها يتيمة، لكن فيه ما يدل عليها. لماذا؟ لأن كفلتها الآن تمالأ الناس والعلماء فيها كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. واضح مشايخ؟ أي. فجعل كفلتها لزكريا عليه الصلاة والسلام وهو زوج خالتها، ولذلك استنبط منه ابن كثير مسألة فقهية وهي أن إيش؟ أن كفلتها صارت عند خالتها، وأن هذا زوج خالتها هو القائم على شؤونها. طيب، ما ذكر الله عز وجل في عبادتها أظنه أيضا واضح، كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب ما هو؟ إيه؟ المصلى أو مكان العبادة، مكان العبادة. هل يشترط أن يكون مقوسا أو لا يشترط؟ ومتى عرفت المحاريب؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. طيب، كثير من أهل العلم يرى أن المحاريب لم تعرف إلا لما فتحت الأندلس يعني، وهذا على العموم يبقى قول وعليه سارة الأمة لا إشكال. قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه. قال ابن كثير رحمه الله لما رأى زكريا عليه الصلاة والسلام أن الله يرزق مريم عليها السلام فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء طمع حينئذ في الولد، وكان شيخا كبيرا قد ضعف ووهن منه العظم واشتعل رأسه شيبا كما في آية مريم، وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقرة، يعني كبيرة في السن ويش وعاقرا يعني بمعنى أنها لا تحمل، لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خفيا، خفيا أيضا في سورة مريم. نعم. وقال رب هب لي من لدنك أي من عندك ذرية طيبة أي ولدا صالحا إنك سميع الدعاء. قال الله تعالى فنادته الملائكة. هناك في سورة مريم ماذا قال؟ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فهمتم؟ فذكر ماذا؟ الغاية من طلبه للولد، وهو أن يكون صالحا يعبد الله عز وجل ويحيي ماذا؟ رسالة الأنبياء من قبله. إذن الآن فهمنا قول زكريا. طيب، ما الذي جعل زكريا عليه الصلاة والسلام يدعو ربه؟ هذا ليس مذكور في سورة آل عمران، صح ولا لا؟ في سورة مريم، لكنه مذكور هنا، وهو أنه إيش؟ كلما دخل على مريم وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ إيش قالت؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لاحظتم تعقيب الآية؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فكأن هذا كان فيه ماذا؟ فيه تنبيه له من الله عز وجل أنه إن سأل الله فإن الله قادر على رزقه. واضح؟ وهذا دليل يا أخواني على أن الإنسان لا يستسلم للأسباب الطبيعية فقط، بل يعمل الأسباب الطبيعية وإيش؟ والشرعية. الآن الرجل كبير في السن وامرأته كبيرة ولم يولد له ولم يولد لها، فهو عقيم وهي عاقر، فهو عقيم وهي عاقر وهما كبيران في السن، فالأسباب المادية الآن ضعفت أليس كذلك؟ لكنه كان متزوجا ولا لا؟ كان متزوجا مبتغيا للولد ولا لا؟ مبتغيا للولد، لكنه لم يرزق. فكأن الله عز وجل نبهه بهذا الحال الذي حدث لمريم عندما كفلها على ماذا؟ على أن الله قادر على أن يرزقه. فلما رأى ذلك، لاحظتم لفظ الآية هنالك، يعني لما رأى ذلك دعا زكريا ربه عليه الصلاة والسلام، فكأن هذا إشارة من الله له أن يسأل الله أن يرزقه، فسأل الله فرزقه. ولذلك لما نادته الملائكة وبشرته بيحيى لا زال إيش مستغربا، لا زال مستغربا. إيش قال في سورة مريم؟ قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال ربي اجعل لي آية. هنا قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، فبدأ بنفسه وهناك بدأ بامرأته، فهمتم حتى تفهمون الفروق اللفظية كما يقولون بين الموضعين. هنا بدأ بنفسه في آل عمران، هناك وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، هنا بدأ بنفسه وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. هنا اللفظ واضح، كذلك يفعل الله ما يشاء، هناك وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، واضح مشايخ؟ وهذا يدل على أن والله تعالى أعلم أن اللفظين كليهما حصلا، ولا معنى لأن يقال إن هذا هو بمعنى هذا، لأن هذا لفظ محكي، واللفظ المحكي الأصل وقوعه، ولا يقال إنه لم يقع إلا بدليل. فهل وقع مرتين أو كان الأمرين في مرة واحدة، أو أن الله عز وجل ذكر منه هنا أنه كذلك يفعل ما يشاء وذكر له في الموطن الآخر تتمة ذلك، كل ذلك محتمل ولا إشكال في أن يكون، ولا ينافي بعضه بعضا، ولا ينافي بعضه بعضا. طيب نرجع للكلام ابن كثير رحمه الله، قال لكنه مع هذا كله سأل ربه وناداه نداء خفيا. طبعا النداء هنا ما ذكر بالضبط حاله، لكنه في سورة مريم. وقال رب هب لي من لدنك أي من عندك ذرية طيبة أي ولدا صالحا إنك سميع الدعاء. قال الله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي خاطبته الملائكة شفاها خطابا أسمعته وهو قائم يصلي في المحراب، في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته. ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة أن الله يبشرك بيحيى، أي بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. معلوم أن الولد لن يكون مباشرة، بل يحتاج إلى حمل وإلى وضع، لكن الله عز وجل بشره بذلك. وفي قوله سبحانه وتعالى هنا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي دليل على ماذا؟ على سرعة استجابة الله عز وجل لنداء عبده، على سرعة استجابة الله عز وجل لنداء عبده. نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم إجابة الدعاء. قال ثم أخبر تعالى أنه يولد لك من صلبك اسمه يحيى، وقوله مصدقا بكلمة من الله عن ابن عباس والحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد وغيرهم، أي بعيسى ابن مريم. مصدقا بكلمة من الله، من هو الكلمة من الله؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. فحملوا هنا أن مصدقا على أنه أيضا يكون في زمانه نبي آخر فيؤمن به، وهذا دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصدق بعضهم بعضا، سواء وجدوا في زمن واحد كما حصل من يحيى وعيسى، أو كانوا متفرقين كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم وموسى، أو من النبي وعيسى، أو من عيسى وموسى، أو غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين كانوا في أزمنة متفاوتة. أي بعيسى بن مريم، وقوله وسيدا، قال أبو العالية وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم الحكيم، السيد هو الحكيم. وقال قتادة سيدا في العلم والعبادة، يعني أنه ذا شأن عال في العلم وفي العبادة. وقال ابن عباس والثوري والضحاك السيد الحكيم المتقي، وقال مجاهد وغيره هو الكريم على الله عز وجل. وهذه المعاني تدل على شيء واحد ولا تدل على شيء مختلفة؟ تدل على شيء واحد، وذلك أنها كلها إنما هي من باب التمثيل، فاختلافه اختلاف تنوع. وقوله وحصورا، روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم أنهم قالوا الذي لا يأتي النساء، حصورا بمعنى أنه لا يتزوج، بمعنى أنه لا يتزوج. وطبعا يعني في ذلك كلام كثير. وقد قال القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء: اعلم أن ثناء الله على يحيى أنه كان حصورا ليس كما قاله بعضهم أنه كان هيوبا ولا ذكر له، يعني أنه لا يستطيع إتيان النساء، بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا يليق بالأنبياء عليهم السلام، وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب أي لا يأتيها كأنه حصور عنها، وقيل مانعا نفسه عن الشهوات، وقيل ليست له شهوة في النساء. وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص، وإنما الفضل في كونها موجودة ثم يمنعها، إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله عز وجل كيحيى عليه السلام، ثم هي في حق من قدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة عليا، وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه، بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن وإكسابه لهن وهدايته إياهن، بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هو، وإن كانت من حظوظ دنيا غيره، فقال: حبب إلي من دنياكم، ما قال من الدنيا أو من دنيايا، هذا لفظه، لفظ من؟ قاضي عياض. قاضي عياض ما هي مظنة هذا الكلام؟ أين تجدونه؟ هي في كتاب الشفاء في أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب جيد في عمومه، وإن كان في بعض المسائل المشكلة لكنه بشكل عام من الكتب الجيدة، وهو من الكتب التي تعنى بفقه السيرة، بفقه السيرة ودراسة المسائل التي تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أو تتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام عموما. قال: والمقصود، يعني ابن كثير يقول: والمقصود أن مدح يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء، بل معناه كما قال هو وغيره أنه حصور من الفواحش والقاذورات، ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن، بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: هب لي من لدنك ذرية طيبة. ذرية، ما معنى كلمة ذرية؟ نسل، يعني بعضهم من بعض، ذرية بعضها من بعض كما قال الله عز وجل، فالذرية لا يكون واحدا، واضح؟ وإنما يكون ماذا؟ واحد له نسل أو مجموعة ولهم نسل، كما حصل من ماذا؟ من إسحاق، فله يعقوب عليه الصلاة والسلام، ويعقوب له 12 ولدا، واضح؟ فهذا يسمى ذرية وهذا يسمى ذرية، لكن هذا يعني يبقى احتمال. ومقصود ابن كثير هنا من إراده هو ماذا؟ الرد على ما قاله القاضي عياض من أنه لم يتزوج، يعني هو كأنه فهم من قول القاضي عياض، وإن كان القاضي عياض يرد على من قاله أنه يعني لا يتزوج، إلا أنه يفهم منه أن الله عز وجل منعه من التزوج، واضح؟ ولذلك مثل به في آخره، قال: من الله كما حصل ليحيى. طيب، قال: قد يفهم وجود النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: هب لي من لدنك ذرية طيبة، كأنه قال: ولدا له ذرية ونسل وعقب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وقوله: ونبيا من الصالحين، هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى. الآن زكريا ماذا سأل؟ سأل الله عز وجل أن يرزقه من يرثه ويرث من آل يعقوب، صح؟ فسأل الله عز وجل أن يرزقه ذرية طيبة وأنها تحمل هذا العلم عنه وعن آبائه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالله عز وجل بشره بيحيى وبين له أن يحيى رجلا صالحا وإيش؟ وأنه نبي. فلا شك أن بشارة الله عز وجل أو عطاء الله عز وجل لزكريا أكمل مما سأل، أكمل مما سأل. قال: ونبيا من الصالحين، هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته، وهي أعلى من الأولى، كقوله لأم موسى: إنا رادوه إليك، هذه بشارة، وجاعله من المرسلين، بشارة أخرى، واضح يا مشايخ؟ بل هي أعظم من الأولى، فلما تحقق زكريا عليه الصلاة والسلام هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منه بعد الكبر، قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، مع ماذا؟ مع يقينه بأن الله عز وجل قادر على ذلك، وإلا لما سأل الله. واضح يا مشايخ؟ يعني لا يفهم من استغراب زكريا عليه الصلاة والسلام هنا الشك، واضح؟ أخذ يتعجب من وجود الولد بعد منه بعد الكبر، لأن هذا أمر مخالف للعادة، مخالف للعادة والإلف الذي يعرفه الناس. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال أي الملك كذلك الله يفعل ما يشاء. لاحظتم هنا تفسير ابن كثير، كذلك الله يفعل ما يشاء، جعلها ابن كثير من ماذا؟ من الملك. لو قلنا بتوحيد الضمائر هنا ليكون ماذا؟ قائل الملك. فنادته الملائكة أن الله يبشرك، قال ربي أنى يكون لي وقد بلغني الكبر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. إذن الذي يدل على أن الضمير هنا يعود للملك ماذا؟ السياق. فنادته الملائكة، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء ولا يتعظمه أمر، قال ربي اجعل لي آية، أي علامة نستدل بها على وجود الولد مني حتى يصدقه الناس، أليس كذلك؟ لأن هذا سيكون أمر بالنسبة للناس مفاجئ وأمر غريب خارج عن إلف معادتهم. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أي إشارة، لا تستطيع النطق مع أنك سوي، كما في قوله تعالى 3 ليال سوية، ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح في هذه الحال، فقال واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، قال وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم إن شاء الله تعالى. لكن أنا عندي هنا مسألة، الله عز وجل هنا جعل آية زكريا عليه الصلاة والسلام ماذا؟ منعه من الكلام. سؤالي، هل المنع آية؟ يعني أن يعطيك الله آية لكن أن يمنعك هل هو آية؟ كيف أمر؟ منعه من الكلام، ما يستطيع يتكلم، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، يعني أشار إليهم إشارة لأنه ما يستطيع أن يتكلم، أن سبحوا بكرة وعشية، هو وبغير كفالة لمريم، هو نبي لقومه أصلا، زكريا عليه الصلاة والسلام نبي، ولذلك فخرج على قومه من المحرام، يعني خرج عليهم من مكان تعبده فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، أوحى بمعنى أشار هنا لأنه لا يستطيع أن يتكلم. أيوة ممتاز، أنت مشيت خطوة. طيب الآن أنا لو أمسكتك وأنا مثلك، يعني لست أقوى منك، وأخذت مالك وأنت لا تستطيع أن تدافع، هذا يعتبر أمر غريب ولا لا؟ أصل الإنسان إذا أخذ ماله أنه يدافع، صح ولا لا؟ لا سيما إذا كان الذي أمامه مساويا له أو أقل منه، لا إشكال، لكن على الأقل يكون مساويا له. هنا قاعدة يقولها الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله لما ذكر مسألة المعجزات، طبعا القديمة يكون في آخر المجلد الثاني، وهي 3 مجلدات، يعني 4 أجزاء في مجلدين، فتكون في آخر الجزء الرابع، وفي الطبعة الجديدة يكون في الجزء الخامس إن لم تخني الذاكرة. ذكر رحمه الله أن المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد، المنع من المعتاد هي مسألة عقلية، أن المنع من الأمر المعتاد كإحداث غير المعتاد، وضرب مثال بهذا المثال الذي ذكرته لكم، أنه لو جاء إليك شخص وقال أنا أخذ مالك وما تستطيع تدافع وهو مساوي لك، لا شك أن هذا أمر غريب، وكل الناس سينظرون إليه على أنه إيش؟ غير معقول، أليس كذلك؟ فإذا هو خارق للعادة ولا لا؟ خارق للعادة، لأن العادة أن الإنسان يدافع عن ماله ويقاتل دونه، واضح؟ إلا إذا ترجحت لديه المصلحة أنه لا فائدة، فهو يرى أن هذا الذي أمامه ظالم طاغية إلى غير ذلك كفرعون، فالناس ستستسلم لأنها ستخرج بأقل الخسائر. لكن إذا كان الإنسان يستطيع أن يدافع ثم لا يدافع، لا شك أن هذا أمر خارق للعادة. هذا الآن إذن الآن واضح لنا أنه معجزة لزكريا عليه الصلاة والسلام، أن الله جعل معجزته أنه إيش؟ لا يستطيع الكلام من غير آفة، من غير مرض، أنه لا يستطيع الكلام من غير آفة، فالناس يعرفونه صحيح سليم، ثم يمنعه الله عز وجل من الكلام بعد أن كان قادرا عليه هذه المدة المحددة. فهذا لا شك أنه آية معجزة له عليه الصلاة والسلام. طيب، هل يمكن أن تكون هذه المعجزة لغيره من الأنبياء؟ نعم، مثل ما ذكر زميلكم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يرمى في النار فلا يحترق، والأصل أن النار تحرق، واضح؟ فإذا إحداث المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد، فلما منعت النار من إحراق إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت معجزة وآية له، كانت معجزة وآية له. واضح يا مشايخ؟ في هذه إشكال. ومثلها نقول مثلا في صاحب الأخدود الغلام، أي الذي رموه من أعلى الجبل فرجع سليما إلى غير ذلك. فيلاحظ أنه ثلاث مرات كل مرة يضعونه في مهلكة فيهلكونهم ولا يهلك هو، بل يخرج من بينهم. وهذا لا شك أن الله عز وجل جعله آية لأولئك القوم، ولذلك آمنوا وانتفعوا بذلك وصبروا على البلاء والشدة التي لاقوها بعد ذلك. طيب، هل هذا يمكن أن ينطبق على آية النبي صلى الله عليه وسلم وهي القرآن؟ أيها النظام المعتزلي وغيره ممن قال بالقول بالصرفة يقولون إن إعجاز القرآن هو أن الله عز وجل صرف العرب عن معارضته، الله عز وجل صرف العرب قادرين على معارضته، هكذا يقولون العرب قادرين على أن يقولوا مثل هذا القرآن، ولذلك قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، هكذا يقولون. جيد، ولكن الله عز وجل منعهم مثل ما منع زكريا عليه الصلاة والسلام من الكلام. هل هذا دليل؟ كيف؟ لا لا، ما أنت لا تنظر إلى الآثار التي تكون بعد ذلك. النفي والإثبات يكون يعني كما نقول بدليل شرعي أو بحجة عقلية، أما مجرد النظر إلى الآثار أنه والله يكون كذا يكون كذا، هذا ممكن يكون في أي شيء لا إشكال. أنا لا أريد أن تفكروا بهذه الطريقة، أريد تفكرون تفكير علمي صحيح. إيه طيب، وإذا تحداهم؟ تحداهم ومنعهم، قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم. لما أنكروا البعث قال لهم الله أنتم تنكرون البعث، قل إذن كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم. ها، ما قلت شيء، أنا أجبت عن جوابه بس. ترى أنا معكم ولا يصلح دليل، لكن أنا أريد يعني مثل ما ذكرت لكم تكون مسألة واضحة جدا أمامكم. ها نعم، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طيب، لأن الله سلبهم القدرة. أيوة، أيه. يبدو أنك قد قرأت في بعض الكتب. جيد، طيب، على العموم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في أيضا الجواب الصحيح، وحتى تفهمون هذا لأنه يعني بعض أهل العلم قد ينقلون كلام شيخ الإسلام وينسبون إليه أنه يقول بالصرفة، وهذا ليس صحيح. واضح يا مشايخ؟ إيه؟ وإنما أخذوا أنه يقول بالصرفة من هذا الكلام. يقول ماذا؟ يقول والمنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد. إذن الآن لو لم يكن عندنا دليل على إعجاز القرآن إلا هذا لكفى ولا لا؟ لكفى. لو لم يكن عندنا دليل على إعجاز القرآن إلا هذا لكفى. طيب، هل نقول بهذا؟ يقول لا نقول به. طيب، لماذا لا نقول به؟ لأنه مثل ما ذكر الأخ، الله عز وجل تحداهم وطال التحدي، هذا أولا. ثانيا، أننا إذا نظرنا إلى لغتهم وإلى أسلوبهم نجد أنه بعد القرآن أجمل منه قبل نزول القرآن، فإذا أين المنع الذي منعوا منه وأين الصرف الذي صرفوا عنه؟ إذا كانت لغتهم بعد نزول القرآن أصبحت أقوى منها وأجود بعد نزول القرآن، والقرآن نزل بالجيد من لغتهم وليس بكل لغتهم، فلغتهم فيها الجيد وفيها الرديء، واضح؟ فنزل بالبليغ من لغتهم وأصبحت لغتهم أقوى وأجود بعد نزول القرآن منها قبله، هذا ثانيا. ثالثا، أن المتأمل في كلامهم قبل نزول القرآن يجد أنه لا يماثل القرآن، فكيف نقول إنه في مقدورهم؟ فإذا افتراض أنه في مقدورهم أصلا ليس صحيح، افتراض أنه في مقدورهم ليس بصحيح، ولو صح لصح أن يكون منعهم دليلا. واضح يا مشايخ؟ ولو صح لصح أن يكون منعهم دليلا، لكن هذا لا يقال به إلا على سبيل التقدير والتنزيل، هكذا لفظ شيخ الإسلام، يعني على سبيل تقدير صحته والتنزيل، يعني التنزل مع الخصم في ذلك، فهذا يقال من قبيل المحاجة، واضح؟ وعلى سبيل تقدير صحة قول هؤلاء القوم. فإذا كلام العرب قبل نزول القرآن وبعد نزول القرآن لم يتغير، وهم إنما دعوا إلى أن يأتوا بمثله، سواء من مقولهم أو من منقولهم، ما قيل لهم قولوا فقط، ولو كان هذا الادعاء صحيح لكانوا ماذا متحدين أن يقولوا، وليس أن يأتوا بكلام آبائهم وأجدادهم الذين قبل نزول القرآن. والله عز وجل كما في آية الإسراء كما ذكرت جزاك الله خير، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وهذا واضح أيضا في سورة البقرة، ففيه الجزم بالنتيجة، واضح يا مشايخ؟ قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فإذا المسألة الآن واضحة، واضح دلالة المعجزة عند زكريا عليه الصلاة والسلام، وأن هذه معجزة وقد تقع في صور متعددة كنار إبراهيم وغيرها، ولكن لا يمكن أن تقاس على القرآن، ولا يقال بها في سبيل القرآن إلا على سبيل التقدير والتنزيل فقط، على سبيل تقدير صحة ذلك التقدير وعلى تنزل مع الخصم في المحاجة، واضح؟ أما أنه يصلح دليلا فلا يصلح دليلا لهذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها لكم. والزرقاني رحمه الله أجاب بهذه لكن بأسلوب يعني مناسب لعصرنا وجميل حقيقة وتتبع تاريخي جيد، فهو أفضل من رد على القول بالصرفة، وإن كان يعني ما ذكره لا يخرج عما ذكره الباقلاني وغيره من العلماء المتقدمين، الباقلاني والخطابي، لكنه صياغته لا شك أنها بالنسبة لنا نحن أسهل، لأنه رتب على ثلاث افتراضات ورتب على كل افتراض ما يرد عليه. واضح يا مشايخ؟ كيف؟ كيف لا يمنع، لا يمنع أن يكون يستطيع التسبيح ولكن لا يستطيع الكلام، طيب هذا من الله، يعني الله عز وجل جعل النار محرقة صح ولا لا، ومع ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام في وسطها لا يحترق، غلام الأخدود واضح أصحابه يغرقون وهو لا يغرق، أصحابه يدكهم الجبل وهو لا يدك وهو معهم، بل هو موثق بينهم، فهمت؟ فكيف تفرق الأمر؟ هذا آية من آيات الله، ولذلك المعجزات يا أخوان لا تكيف، هي غيبيات فنؤمن بها كما جاءت، واضح يا مشايخ؟ يعني مثلا الآن نقول كيف الله عز وجل جاء بهذا اللفظ العربي البسيط السهل الذي كل أحد يفهمه، ومع ذلك لا يستطيع أفصح فصحاء العرب وأقواهم بلغة أن يقول مثله، هذا من الله ليس منهم، واضح؟ بل هم قد يقولون كلاما أصعب من هذا لكن لا يستطيعون أن يقولوا كلاما مثله، إيه لكن بغض النظر أنا مقصدي يعني أنه في فرق بين أن يكون الإنسان يفعل ذلك فالناس يعرفون أنه هو الذي سكت، وفرق بين أن يعرفون أنه يريد أن يتكلم ولا يستطيع أن يتكلم، واضح؟ ولذلك الله عز وجل ابتلاه إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، فخرج على قومه من المحراب، بل بعضهم يعني بعض المفسرين نص على أن ذلك كان صلاة الفجر، يعني فجر ذلك اليوم. طيب قال تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال رحمه الله هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم عليه السلام عن أمر الله لهم بذلك، أن الله قد اصطفاها أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوسواس، واصطفاها ثانيا مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. روى عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب في قوله تعالى إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده ولم تركب مريم بنت عمران أو مريم بنت عمران بعيرا قط. واضح؟ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد أخرجه في الصحيحين. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. تفرد به الترمذي وصحه. وروى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يقبل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ورواه الجماعة إلا أبا داود واللفظ للبخاري. ثم أخبر تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والركوع والسجود والدؤوب في العمل لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره الله وقضاه مما فيه محنة لها ورفعة في الدارين بما أظهر الله فيها من قدرته العظيمة حيث خلق منها ولدا من غير أب. فقال تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وهذا دليل يا أخوان على ماذا؟ على أن من أراد الله عز وجل به خيرا هيأه لعبادته واضح؟ وأن عبادة الله عز وجل لا تزيد المرأة إلا شرفا بغض النظر عن هل علم الناس بها أو لم يعلموا، هل عرفوا أو لم يعرفوا، هل هو رأى ذلك من نفسه أو لم يرى ذلك من نفسه، بل الأفضل له أن لا يعلم الناس بذلك وأن لا يرى ذلك من نفسه، لكن قد يبتلى بمعرفة شيء منه للناس أو بمعرفته هو لنفسه، لكن يبقى الأكمل والأفضل أن لا يعرف ولا يعرف ذلك حتى هو من نفسه. طيب، هو ظاهر يعني كما ترون من يعني حال مريم عليه رضي الله تعالى عنها وكذلك أيضا حال زكريا عليه الصلاة والسلام وأيضا آل إبراهيم وآل عمران كثرة العبادة، وأن الله عز وجل ذكرهم بالعبادة هنا في سورة مريم وكذلك أيضا في سورة الأنبياء وفي غيرها من السور. فالعبادة أمر ظاهر في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل وفي كل الصالحين الذين أثنى الله عز وجل عليهم كما أثنى على لقمان وعلى غيره أيضا بذلك. قال رحمه الله أما القنوت فهو الطاعة في خشوع كما قال تعالى بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون يعني خاشعون خاضعون. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بعدما أطلعه على جلية الأمر ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فكان معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بقصة مريم قصة زكريا عليه الصلاة والسلام قصة آل عمران وغيرها من قصص القرآن آية له ولذلك اتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن ما في القرآن من الأخبار بالغيوب على أنها معجزة لم يختلفوا في أن أخبار الغيوب التي في القرآن معجزة، فهذا مما اتفق فيه على أنه من الإعجاز. قال نوحيه إليك أي نقصه عليك. وما كنت لديهم إذ يختصمون أي ما كنت عندهم يا محمد فتخبر عنهم معاينة كما جرى بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهدا لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها وذلك لرغبتهم في الأجر. فهذا من دقائق القصة وتفاصيلها التي لا يعلمها إلا نبي وليس من الأمور العامة التي ينقلها الناس كتاريخ ولذلك قال الله عز وجل في سورة أيضا القصص وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. فهمتم؟ لاحظوا أن الآيات التي يذكر الله عز وجل فيها رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو صحبته أو اطلاعه على ذلك الأمر أنها من الآيات الخاصة به صلى الله عليه وسلم. قال: حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها، وذلك لرغبتهم في الأجر. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت: رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال: هذه بشارة من الملائكة لمريم عليه السلام بأنه سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي بولد يكون وجوده بكلمة من الله، أي يقول له كن فيكون. وهذا تفسير قوله مصدقا بكلمة من الله اللي قبل قليل في قصة يحيى، كما ذكره الجمهور على ما سبق بيانه. اسمه المسيح عيسى بن مريم، أي يكون مشهورا بهذا في الدنيا، يعرفه المؤمنون بذلك. وسمي المسيح قال بعض السلف لكثرة سياحته، وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما، يعني أن قدميه مستوية من الأسفل، وقيل لأنه كان إذا مسح أحدا من ذي العاهات برئ بإذن الله تعالى فيكون جزءا من معجزته. وقوله عيسى بن مريم نسبة له إلى أمه حيث لا أب له، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، أي له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يحييه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاب وغير ذلك مما منحه به، وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له فيه فيقبل منه أسوة بإخوانه من أولي العزم صلوات الله عليهم. وقوله ويكلم الناس في المهدي وكهلا، أي يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال صغره معجزة وآية، وحال كهولته حين يوحي الله إليه بذلك. ومن الصالحين، أي في قوله وعمله له علم صحيح وعمل صالح. فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن الله عز وجل قالت في مناجاتها: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، مثل ما قال زكريا عليه الصلاة والسلام في القصة السابقة. تقول: كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج ولا من عزمي أن أتزوج ولست بغيا حاشا لله؟ فقال لها الملك عن الله عز وجل في جواب ذلك السؤال: كذلك الله يخلق ما يشاء، أي هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء. وصرحها هنا بقوله يخلق ما يشاء ولم يقل يفعل كما في قصة زكريا، بل نصها هنا على أنه يخلق لئلا يبقى لمبطل شبهة، وهذه من دقة ابن كثير، لئلا يبقى لمبطل شبهة. وأكد ذلك بقوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي فلا يتأخر شيئا بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة، كقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، أي إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيها، يعني لا تكرار فيها، فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح البصر. وذكر الله عز وجل في سورة مريم إيش؟ ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. بعض أهل العلم هنا في قوله سبحانه وتعالى يكلم الناس في المهدي وكهلا، يعني ذكر أن من خصائص عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يكلم الناس في المهد، وهذه واضحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة ذكرها. وكهلا قالوا أنه إيش؟ عند نزوله، والصحيح أنه لا يمنع أن يكون ذلك قبل رفعه وبعد نزوله، لأن الكهولة يعني هي أمر متقدم، هي أمر متقدم. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تفضل. إيش في قصة زكريا؟ قال يفعل، كذلك الله يفعل ما يشاء، صح ولا لا؟ لأنه من أم وأب، لكنه جاء على غير العادة بأنهما كبيرين صح؟ لكن في مريم الأمر أصعب لأنه لا أب له. قال كذلك الله يخلق ما شاء. وذلك سيأتينا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. جزاك الله خير.